العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم الدليل فقهيا على أن الغصب حرام فيقع صلاة أو فتقع صلاة الغاصب في المكان المغصوب أو في الثوب المغصوب، طبعا الآن الكلام في المكان، صغرى تقع صغرى لمسألتين محررتين في علم الأصول، إحداهما مسألة النهي عن العبادة، والأخرى اجتماع الأمر والنهي، وكلاهما منتج كما هو المعروف في الأصول إلى فساد الصلاة ولفساد الصلاة. ولا يهم بعد ذلك على أن ننظر إلى النسبة بين المسألتين، هل هما العموم من وجه أو العموم المطلق ونحو ذلك. بس أريد أن أشير إلى ذلك لأنني لم أسمعه من أحد، مجرد العرض التصوري للمسألة والدليل موكول إلى علم الأصول. اجتماع الأمر والنهي يكون على شكلين، لأنه الأمر إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون توصليا. ومن الناحية النظرية الصرفة أن النهي أيضا يمكن أن يكون تعبديا ويمكن أن يكون توصليا، وإن كان من الناحية الخارجية الواقعية في الشريعة أن النواهي كلها توصلية، لا يجب ترك قصد القربة، لكنه نظريا يتصور أن يكون نهي تتوقف طاعته وترك متعلقه على قصد القربة. المهم على أنه يكون اثنين في اثنين أربعة، وإذا قصرنا النواهي على التوصليات كما هو موجود خارجا كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي منقسمة إلى قسمين، لأن الأمر إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون توصليا. وسبحان الله المثال المذكور لاجتماع الأمر والنهي وهو تزاحم الصلاة مع وجوب الإزالة في المسجد أمر تعبدي، هنا الصلاة أمر تعبدي ولكنه منهي عنه باعتبار تزاحمه مع الأهم، في حين أنه يمكن تزاحم الأمر التوصلي مع النهي أيضا، وعلى كلا التقديرين يكون صغرى لنفس المسألة ومنتج شنو؟ منتج إلى سقوط الأمر بطبيعة الحال سواء كان تعبديا أو كان توصليا. وإن قلت هناك إن قلت أصولية فيها أنه بعد سقوط الأمر نتمسك بالملاك، لأن الملاك موجود وإن كان الخطاب مفقود أو ساقط. في الحقيقة هذا جوابه على أن الملاك إنما يعرف بالخطاب، والخطاب حيث أنه ساقط فنحن لا نستطيع أن نتأكد من وجود الملاك، والملاك إنما يطاع ويمتثل في صورة شنو؟ في صورة إحرازه. وأما مع عدم إحرازه والشك في وجوده فامتثاله في غير محله، ولعله يكون من التشريع المحرم. محل الشاهد أننا إذا قلنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تشمل جانب توصلية الأمر وجانب تعبديته، فحينئذ يكون أو تكون النسبة بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة العموم المطلق والعموم من هذه الجهة من مسألة اجتماع الأمر والنهي. فالنهي عن العبادة إحدى حصتي اجتماع الأمر والنهي في الحقيقة، لأنه النهي عن العبادة يكون من اجتماع الأمر والنهي، لكن الأمر تعبدي، النهي عن العبادة. في حين أنه هناك لا، قد يكون تعبديا وقد لا يكون تعبديا، في حين أنهم الأصوليون فصلوا يعني تماما هذا عن هذا لأجل المباني تعرف في محلها. وعلى كلا التقديرين فالصلاة باطلة. أما مسألة اجتماع الأمر والنهي فواضح، يعني أننا إذا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالبطلان وبعدم إجزاء الملاك ونحو ذلك من الكلمات، هو يسري إلى النهي عن العبادة، لأننا إذا قلنا في الأمر التوصلي بالبطلان فالأمر التعبدي أولى بالسقوط والبطلان بطبيعة الحال. نعم، لو قلنا هناك في اجتماع الأمر والنهي بالأمر التوصلي بالصحة، هذا إلى باب الجواب، حينئذ ينفتح كلام جديد في أنه أن الأمر التعبدي هل يكون أيضا مثل التوصلي في الصحة أو لا يكون أردى. هنا يكون له تقريبات خاصة به الأمر التوصلي للسقوط والبطلان، من قبيل أننا نقول أنه أن المبعد لا يقرب هذا الأمر، وإن كان موجودا لم يسقط، ولكن امتثاله يكون محل عجز و يعني معجوز عنه، يكون معجوزا عنه. وحينئذ ليش؟ لأنه منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فالتقرب بالمنهي متعذر نحو ذلك من الكلمات. حينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال على أنه أيضا يؤول الأمر إلى البطلان، سواء كان تعبديا أو كان توصليا. هنا قد يقال أيضا لأجل تشريح الذهن، وإلا المسألة مو وقتها، قد يقال بأنه أنت لماذا عطفت الأمر التوصلي على الأمر التعبدي، في حين أننا نقول عادة في الأصول مشهوريا يقال بصحة المعاملات حتى مع النهي عنها، وأن المعاملات المنهي عنها صحيحة. وهل الأمر التوصلي إلا المعاملات؟ فحينئذ الآن قبل شوية توصلنا إلى أن الأمر التوصلي يسقط، وحتى ملاكه أيضا يسقط، فالمعاملة ينبغي أن تكون باطلة. لا، هذا في الحقيقة على مستوى التدقيق في الأصول حكي دايخي، ينبغي أن تتأمل قليلا حتى تجيب على ذلك، لأن المعاملات حكم وضعي، والحكم الذي تكلمت عنه أن الحكم التوصلي يسقط حكم تكليفي، وفرق من الأرض إلى السماء لعله بين الحكمين بين الصنفين من الحكم. إذا تعارض حكم نهي مع حكم وضعي تكليفي، إذا تعارض نهي مع حكم تكليفي توصلي او مع حكم تكليفي تعبدي سقط الحكمان معا. اي اذا كان طرفه توصليا طرف النهي توصليا او طرف النهي تعبديا سقط ما دام تكليفيا. واما قضية الاحكام الوضعية فلا لا تسقط تبقى على حالها. والمعاملات والضمانات ونحو ذلك من الامور كلها شنو؟ امور وضعية وليست امور تكليفية. فمن هذه الناحية اذا وقعت طرفا للنهي لا تسقط بل تبقى على حالها سواء كان النهي اسبق رتبة منها او الحق رتبة منها او مساوي للرتبة لها. اما هذا امثلته ماذا فهذا الان كأنه لا ينبغي ان نفيض فيه. زين فنتج بطلان الصلاة انتهت للغاصب نفسه محل الشاهد. واما بطلان صلاة غير الغاصب ايضا تكلمنا هناك اي في لباس المصلي عن هذه المسألة مفصلا ونختصره هنا ايضا لنفس الملاذ. غير الغاصب لا يخلو حاله من احد امرين اما عالم واما جاهل. ويراد بالعالم هنا العلم بالصغرى لا العلم بالكبرى. يفترض به انه عالم بالكبرى. هذا لاحظوا يعني ان الغصب حرام الا انه جاهل بالصغرى لا يعلم ان هذا البساط هل هو مغصوب او ليس بمغصوب. حينئذ هذا وهو ايضا شنو ليس هو الغاصب بل غير الغاصب. فنتكلم اولا عن صورة ان يكون غير الغاصب عالما بغصبية الغاصب بغصبية هذا الفراش مثلا او هذا المكان. واخرى عن صورة ما اذا كان غير الغاصب جاهلا بالغصبية لانه غيره غصب وما يدري انتهينا اجي اصلي ارفع عليك اليد ونحو ذلك من الامور. الى باب جواب حينئذ تصح صلاته ربما على استدلال سوف ياتي. والجهل ايضا ينقسم الى ما كان جهلا اساسيا يعني لم يسبق له العلم اصلا او نسيانا يعني سبق له العلم وتحول وضعه او ذهنه الى النسيان. طبعا بالنسبة الى الغاصب نفسه من الصعب تقسيمه الى هذا الى هذين القسمين لان الغاصب قد ينسى انه غصب هذا الفراش ينسى الصغرى او قد ينسى الكبرى الى باب الجواب لكنه يجهل انه غاصب اساسا. هذا صعب تصوره الا انه احيانا لا يبعد ثبوته كما لو كان شخص وكيل عنه وكيل مفوض يعمل عنه ذاك هو الذي غصب. فهنا هل نقول فقهيا ان يد الوكيل يد الاصيل يعني القبض الشرعي يتم بقبض الوكيل كذلك القبض غير الشرعي يتم بقبض الوكيل. حينئذ هذا لعل وقفة في اذانكم. مع ذلك اذا قلنا بذلك فحينئذ يكون الغاصب حقيقة هو الموكل مثلا وليس هو الوكيل. فحينئذ انا الموكل اجي انا غاصب ولكنه لا اعلم اني غاصب اجهل اساسا اني غاصب بالاخر تقريبا. حينئذ او صورة اخرى وهو ما اذا كان اموالي مستحقة للخمس وانا جاهل وغير ملتفت بالمرة او للزكاة او لرد المظالم او شيء من القبيل بحيث تلك الحقوق التي تتعلق بالعينها التي تتعلق بالذمة على تفصيل في محله وليس الآن محله أيضا. فيمكن أن نتصور أن الغاصب جاهل أحيانا أي في بعض الصور. هذا باب من الكلام. الكلام الذي فتحناه ما هو؟ هو أن يكون المصلي أو المتصرف بالعين المغصوبة هو غير الغاصب أو غير غاصب مع علمه بالغصب. فإن قلنا هنا بالصحة أي في صورة العلم كانت الصحة في صورة الجهل والنسيان أولى ثبوتا أكيدا. وإن قلنا في صورة العلم بالبطلان انفتح كلام على أنه في صورة الجهل والنسيان هل يكون بحيث على أنه عمله صلاته باطلة أو لا تكون صلاته باطلة. طبعا في صورة العمد الأدلة تختلف. ينبغي أن نعرض المسألة على الأدلة السابقة التي استدللنا بها على بطلان صلاة الغاصب. في الحقيقة الأدلة عديدة كانت ربما أربعة أو أهمها أربعة أو ينبغي أن نذكر منها أربعة أو خمسة. منها شنو؟ رواية لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. ثانيا الإجماع. ثالثا العقل الذي يحكم بأن التصرف بأموال المغصوب منه ظلم قبيح نحو ذلك من الأمور. منها على أننا لا نقتصر على الرواية هذه بل التي أنه فيها بطيبة نفس منه بل مجموع الروايات الدالة على النهي على ذلك. ومنها قضية اجتماع الأمر والنهي. بعض هذه الأدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن وبعض هذه الأدلة لها إطلاق. أما الأدلة اللبية فمرتاحين منها لأن القدر المتيقن منها هو الغاصب. وإذا كان الفرد هو غير الغاصب فهو خارج عن القدر المتيقن وإذا كان خارجا عن القدر المتيقن فلا تشمله الأدلة بطبيعة الحال. ما هي الأدلة اللبية وما هي الأدلة التي لها إطلاق؟ في الحقيقة الأدلة اللبية ما يلي: أولا الإجماع على بطلان صلاة الغاصب في الأرض المغصوبة دليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن فلا يشمل غير الغاصب. هنا في الحقيقة قد يقال بأن يعني هنا نطبق فكرة سبق أن كررناها بأن الإجماع وإن لم يكن له إطلاق إلا أننا في هذه الحصة المشكوكة أو في أي حصة مشكوكة لعلنا نستطيع أن نحرز الإجماع في نفس هذه الحصة. فإذا أحرزنا الإجماع في نفس هذه الحصة فهذا أمر مجمع عليه بعنوانه التفصيلي كما أن مثلا هنا كما أن صلاة الغاصب مجمع على بطلانها كذلك صلاة غير الغاصب مع العلم والعمد أيضا مجمع على بطلانها إن أحرزنا ذلك على العلم والرأس. ولكنه مع شديد الأسف ليس عندنا إحراز لذلك. ربما نشك في الشهرة فضلا عن الإجماع وإن سلمنا بالشهرة فإن بل الشهرة كبرويا ليست بحجة. نعم الإجماع المحرز والمحصل حجة إلا أنه غير محصل هنا بطبيعة الحال. هذا من ناحية الإجماع. ومن الأدلة اللبية أيضا استفاضة الروايات، هذا اللي قلناه قبل قليل عنوان كروب، عنوان شنو؟ أنه نحن لا نقتصر على رواية بطيبة نفس منه، بل مجموع الروايات في على شيء ناخذها حتى شنو؟ حتى نحكم ببطلان صلاة الغافل في المكان المغصوب. إذا كان هكذا فإنما هو شنو؟ وإنما هو مضمون إجمالي مقتنص من مجموع الروايات، هكذا يتحصل عندنا، وليس مضمون تفصيلي له إطلاق، لأننا غضضنا النظر عن إفراد الروايات وخصائصها. والمضمون الإجمالي أيضا ينتج نفس النتيجة، وهو أنه ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن. قضية اجتماع الأمر والنهي أو النهي عن العبادة ونحو ذلك أيضا غير منتج الفساد هنا، وذلك لأن قضية اجتماع الأمر والنهي فرع وجود النهي. هنا أمر محرج وهو الأمر بالصلاة، أما النهي فهذا الذي هو محل الكلام، أننا ثابت، أننا برهننا على ثبوتي وصحته أو لم نبرهن على ثبوتي وصحته. فإن برهننا على صحته بالأدلة الأخرى كان من اجتماع الأمر والنهي، وإن لم نبرهن على صحته وأن النهي هنا غير موجود لغير الغاصب، هذا لاحظوا، فإذا الأمر موجود والنهي غير موجود، وكذلك النهي عن العبادة أيضا غير موجود، عبادة صحيح أما نهي عن العبادة ماكو، لأنه لا دليل عليه بحسب الأدلة الأخرى. فلا يكون غير الغاصب صغرا لا للنهي عن العبادة ولا لاجتماع الأمر والنهي إلا بعد تمامية الأدلة الأخرى. زين، والأدلة الأخرى إن اقتصرنا فيها على ما هو لبي لا يفيد شيئا، بحيث أنه لا إطلاق له لغير الغاصب. نعم بالنسبة إلى الأدلة التي لها إطلاق حينئذ ينفق الكلام أنها تشمل غير الغاصب بطبيعة الحال، وأن غير الغاصب مشمول لها. ما هي في الحقيقة دليلان له إطلاق، يمكن أن نقول أن له إطلاق بمعنى شمول، يعني الآن أمثل أحد الدليلين قد تناقشوا في معنى الإطلاق فيه، وهو حكم العقل، حكم العقل بالتصرف في أموال المالك بدون إذنه. هذا في الحقيقة حينما نقول بأنه قبيح أو ظلم أو نحو ذلك من الأمور لا يفرق فيه ما بين ما إذا كان شنو، ما إذا كان هو الغاصب أو هو غير الغاصب، لأن غير الغاصب أيضا شنو يتصرف في أموال الآخرين بدون إذنهم، في أموال زيد في مكانه وفي أملاكه بدون إذنه، فأيضا يكون ظلما له ويكون قبيحا ونحو ذلك. إلا أننا هناك في طرف الغاصب أسقطنا هذا الدليل لنفي الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي في الغاصب، بل فلا يكون طبعا يكون غير الغاصب هنا أولى بالصحة من الغاصب. يعني لو اقتصرنا على هذا الدليل نصحح الصلاة حتى للغاصب فضلا عن غير الغاصب. وأما شنو رواية لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من هنا لها إطلاق، طبعا لم نسممها هناك أكيدا لمناقشات سبقت، كان أساسها شنو أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس من محل الشاهد. إن قبلناها هناك فلها إطلاق لغير الغاصب، لأنها تشترط طيب النفس، وطيب النفس لا بد من إحراز موضوع المسألة موضوع الصحة، شرط الصلاة وهو طيبة النفس لا بد من إحرازه، ولو بالأصل المفروض أن غير الغاصب لم يحرز سلفا أن المالك هل هو طيب النفس وراضي أو لا، يكفي الشك في وجود هذه الطيبة لنفي صحة الصلاة بطبيعة الحال. اللهم إلا أن يقال، هذا ينبغي أن تلاحظوا، أن المراد من طيبة النفس ليس هو الرضا التفصيلي والحقيقي، بل هو عدم الكراهة، عدم الكراهة في المعاملات يكفي لصحة المعاملات، من قبيل بيع المضطر، شخص جائع يريد أن يبيع فراشه لأجل أن يأكل، كاره هو، ما طيب النفس أكيدا بهذا البيع، مع ذلك يقال بصحة بيعه. ليش؟ لأنه له رضا فعلي، وإن لم يكن له طيب نفس بالمعنى الكامل أو بالمعنى العرفي. فهنا نقول أن طيب النفس إلا بطيبة نفس من أي بعدم الكراهة. زين، هنا ينقلب الموضوع، هناك لو أردنا الطيبة كان لابد من إحراز الطيبة وإلا بطلت الصلاة، هنا لا، لابد من إحراز الكراهة لكي تبطل، وإلا فلا تبطل الصلاة، لأنه الكراهة غير محرجة، إذن فحينئذ الصلاة نصححها ما لم نحرج الكراهة، وغير الغاصب لم يحرج الكراهة على الفرض، لأن المسألة على ثلاث أقسام، إما طيبة وإما كراهة وإما لا هذا ولا هذا، بل لهما ثالث الطيبة والكراهة، وهو الغفلة، أنه غير ملتفت أصلا، لا يعلم أنني تصرفت في مالي، وهو لا طيب النفس ولا كاره. فإن اشترطنا الطيبة بطلت الصلاة، وإن اشترطنا عدم الكراهة صحت الصلاة، ونكمل إلى بقية الحياة.
رضي الله عنك.